السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها تسعى للوصول إلى اتفاق عادل ومعقول وليس مفاوضات من أجل مفاوضات. حرس الثورة يكشف عن صاروخ باليستي ويؤكد أنه لن يسمح لأحد بتعريض أمن إيران للخطر. الجهاد الإسلامي تعتبر نية بريطانيا نقل سفارتها إلى القدس اعتداء استعماريا بشعا. تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن إيران لم تنسحب من الاتفاق النووي وقد أوفت بجميع التزاماتها، لافتا إلى أن أمريكا هي التي انسحبت من الاتفاقية والدول الأوروبية هي التي لم تفي بالتزاماتها. وقال رئيسي خلال لقائه مع مجموعة من خبراء السياسة الخارجية الأمريكية في نيويورك إن إيران ومنذ البداية تدعم المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل ومعقول وليس مفاوضات من أجل المفاوضات، وإن إيران تسعى للحصول على ضمان موثوق به ومطمئن، لافتا إلى أن الوكالة الذرية الدولية أكدت حتى الآن 15 مرة أن الأنشطة النووية الإيرانية سلمية ولا تحيد عن أنظمة الوكالة. حول تصريحات الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي في نيويورك بشأن البرنامج النووي وملفات أخرى، نتابع التقرير التالي.
إحياء الاتفاق النووي كان أحد الموضوعات المهمة في اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة واللقاءات التي تجري على هامشها. فبعد كلمته القوية أمام المنظمة الأممية، جدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التأكيد على أن عقدة الاتفاق لا تحل إلا من قبل الشخص الذي عقدها. وخلال استقباله خبراء السياسة الخارجية الأمريكية بنيويورك، أشار رئيسي إلى إعلان إيران منذ البداية تأييدها لإجراء محادثات بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومنطقي وليس التفاوض من أجل التفاوض، وأنها تسعى للحصول على ضمانات موثوقة تؤكد عدم تكرار تجربة الخروج من الاتفاق النووي، مشددا على ضرورة إغلاق ملفات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران حتى لا يتم استخدامها كأداة ضغط. تأكيد إيران على ضرورة إنهاء الادعاءات السياسية للوكالة الذرية يأتي انطلاقا من عدم وجود أي انحراف في البرنامج النووي الإيراني وباعتراف الوكالة الدولية ذاتها.
فيما يتعلق ببرنامج الأسلحة النووية في هذه المرحلة، ليس لدينا أي معلومات تفيد بأن إيران سيكون لديها مثل هذا البرنامج، لأنه كما تعلمون هذا يتطلب أنشطة مختلفة من تخصيب اليورانيوم.
ورغم اعتباره أنه لا أمل في حل القضايا العالقة مع طهران بسبب إصرارها على إغلاق الوكالة لتحقيقاتها، إلا أنه أعلن استعداده للتواصل مع طهران وأعرب عن رغبته في أن يلتقي الإيرانيين في غضون أيام قليلة.
شهد العديد من المحافظات الإيرانية اليوم استعراضات عسكرية بمناسبة الذكرى السنوية للدفاع المقدس، حيث تم عرض أحدث الإنجازات. وخلال استعراض أقيم بطهران، أزاح حرس الثورة الستارة عن صاروخ رضوان أرض البالستي الذي يصل مداه إلى 1400 كيلومتر ويعمل بالوقود السائل وله رأس حربي قابل للفصل. وقال قائد الحرس اللواء حسين سلامي إن صاروخ رضوان مصنف ضمن صواريخنا النقطوية متوسطة المدى ويدخل الغلاف الجوي للأرض بسرعة 8 أضعاف سرعة الصوت، مضيفا أننا لن نسمح لأحد أن يشكل خطرا على أمننا القومي وسنتعامل مع التهديد قبل تبلوره. أشاد حرس الثورة الإسلامية بيقظة الشعب الإيراني تجاه المؤامرة الأخيرة المبيتة، مؤكدا أنها ستضاف إلى قائمة إخفاقات الجبهة المناهضة لإيران والثورة. وجاء في بيان للحرس أن تيار النفاق الجديد هو الذي يحرض الأعداء على توسيع دائرة الحظر وشن هجوم عسكري على البلاد، معتبرا الحرب النفسية المثارة اليوم بذريعة وفاة إحدى الفتيات صدى لهزيمة الأعداء أمام مسيرات الأربعين الضخمة. وعبر عن المواساة مع أسرة الفقيد مهسا أميني، مطالبا القضاء بالتعامل بحزم مع صانعي الشائعات في الفضاء الافتراضي والحقيقي. أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نية رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة حول نقل سفارة بلادها للقدس، واعتبرته اعتداء استعماريا بشعا على الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية. ودعا المتحدث الإعلامي باسم الحركة طارق السلمي إلى مواجهة هذا الموقف برد فعل واسع، لا سيما وأن بريطانيا مسؤولة بشكل مباشر عن مأساة الشعب الفلسطيني، وأشار إلى تزامن الموقف البريطاني مع التصعيد الصهيوني الخطير في المسجد الأقصى المبارك، حيث تضع لندن نفسها ثانية في الصف المعادي للشعب الفلسطيني. وكانت صحيفة تلغراف البريطانية قد ذكرت أن ليز تروس أبلغت رئيس وزراء الاحتلال في نيويورك بأنها تدرس الموضوع. حذر وزير الخارجية الروسية أمريكا من مغبة أن تصبح طرفا مباشرا في الحرب بأوكرانيا، وقال سيرجي لافروف إن الغرب يسعى علانية إلى هزيمة روسيا في ساحة المعركة، وهو مستعد للتضحية بأوكرانيا من أجل أهدافه الجيوسياسية. وأشار لافروف إلى أن واشنطن ومن خلال تصرفاتها في نشر المعدات العسكرية وتحويل أراضي أوكرانيا إلى نقطة انطلاق الاحتواء الروسية لم تترك لها أي خيار سوى إجراء عملية عسكرية خاصة، مشددا على تحقيق أهداف تلك العملية بغض النظر عن الوقت الذي ستستغرقه. نفى متحدث الكرملين حصول أي تغيير على وضع العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بعد إعلان حالة التعبئة الجزئية في البلاد. ودحض ديمتري بيسكوف المعلومات بشأن ازدحام في المطارات ونقاط العبور بعد إعلان التعبئة، وقال هذا تزييف كبير. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أمس التعبئة الجزئية في روسيا، كما تم استدعاء 300,000 جندي من قوات الاحتياط. بدوره قال وزير الدفاع الروسي إن بلاده في حالة حرب ليس مع أوكرانيا فحسب، إنما مع الغرب الجماعي أيضا. حول رأي الشارع الروسي فيما يخص قرار الرئيس بوتين التعبئة الجزئية، إليكم التقرير التالي.
خطة المواجهة أن الدوب الند كانت تبدو فقط ظاهريا بين القطبين الروسي والأمريكي، لكن اليوم وبعد خطاب الرئيس الروسي وبدء التعبئة الجزئية للجيش الروسي واستفتاءات حول انضمام دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خرسون وزاباروجيا إلى بلاده، والتهديدات الصريحة بالقصف النووي لكل من يرفع إصبعه ضد روسيا، بدأ الغرب يخشى الفعل الحقيقي على أرض الواقع وتفاقم الأمر لحرب عالمية ثالثة.
أعتقد أن هذا القرار ربما يكون هو القرار الوحيد الصحيح للوضع الحالي، بما أن هذا هو بلدنا، وإذا كان أمن كل بلد يتعرض لتهديد بالفعل، فأنا أعتقد أن التعبئة هي ببساطة عنصر ضروري.
إن قرار القائد العام الأعلى لبلادنا اليوم بتعبئة جزء من العسكريين المتعاقدين أعتقد أنه مبرر تماما، لأن هذا القرار سببه الحاجة الملحة لحماية مصالح بلادنا سواء في الخارج أو على الحدود مباشرة.
يجب علينا أن ندعم مثل هذه القرارات، يجب علينا أن ندعم دولتنا وقادتنا، يجب أن ندعم المستقبل وشبابنا. أعتقد أن قرار الرئيس كان صائبا وفي الوقت المطلوب.
أرجوحة التصريحات الروسية والأمريكية بقصف مصادر الطاقة النووية لكلا البلدين وبعض من البلدان العربية تشتد ليسقط أحد اللاعبين أو لتقف إلى الأبد. ويبقى السؤال قائما حول إمكانية وقبول استخدام سلاح الدمار الشامل من الناتو مفتوحا ضد روسيا. فهل نهاية العالم اقتربت كما روي في أفلام شاهدناها من قبل؟
المشهد الأخير ربما سنشهده وربما لا. فصافرات الإنذار عالمية متأهبة لحدوث مجزرة جديدة بحق الشعوب العربية والغربية.
يعتقد محققون أمميون بأن الحكومة الإثيوبية تقف وراء جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في أقليم تيغراي شمالي البلاد، وأشاروا إلى أن أديس أبابا وحلفائها حرموا نحو 6 ملايين شخص من الوصول إلى الخدمات الأساسية لأكثر من عام. المزيد في التقرير التالي.
صراع دام تواصل لعامين في إقليم تيغراي وتسبب بنزوح الملايين مشعلا فتيل كارثة إنسانية في شمال إثيوبيا. هذا الصراع تجدد الشهر الماضي إثر انتهاك لوقف إطلاق نار ظل ساريا منذ مارس أذار الماضي، أي لم يصمد إلا لخمسة أشهر فقط. لكن تصعيدا خطيرا ومخاوف من هذا التصعيد حملته الأنباء حول شن القوات الإريترية هجوما شاملا على أراضي الإقليم عبر الحدود المشتركة بين البلدين.
معارك شرسة تجري في مناطق متفرقة من المناطق الحدودية بين إريتريا وأقليم تيغراي. إريتريا تدفع بجيشها بأكمله إضافة إلى قوات الاحتياط، وقواتنا تدافع عن مواقعها، وإثيوبيا تشارك بقواتها أيضا في الهجوم.
وأفاد شهود عيان أن التعزيزات كانت ملحوظة في العاصمة الإريترية أسمرة وثاني كبرى مدن البلاد كيرين، علاوة على تسنعاي غربي البلاد ومدن أخرى. وفيما لم تعلق الحكومتان الإثيوبية والإريترية على هذا الهجوم، قال وزير الإعلام الإريتري إن عددا صغيرا من قوات الاحتياط تم استدعائه، نافيا تقارير حول استدعاء قوات الاحتياط بالكامل. أما المبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الإفريقي مايك هامر فقال إن بلاده تتابع تحركات القوات الإريترية عبر الحدود الدولية واعتبرها مثيرة للقلق بشدة.
نحن ندين هذه التحركات، فوجود القوات الإريترية في إثيوبيا لا يقدم شيئا سوى زيادة تعقيد الأمور وإشعال الوضع المأساوي بالفعل.
من جانب آخر، رفضت إثيوبيا تقرير محققين تابعين للأمم المتحدة يتهمونها بارتكاب جرائم محتملة ضد الإنسانية في تيغراي واستخدام الجوع كسلاح حرب. وذكر التقرير أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الحكومة الفيدرالية وحكومات الدول الإقليمية الحليفة لها بشكل رئيسي إريتريا قد ارتكبت وتستمر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على أساس عرقي وأعمال أخرى غير إنسانية. واعتبر الخبراء أن الحكومة الفيدرالية وحلفائها حرموا حوالي 6 ملايين شخص من الوصول إلى الخدمات الأساسية لأكثر من عام من الحصار.
صرح رئيس الحكومة اللبنانية بأن بلاده تقترب من إبرام اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الصهيوني. وأضاف نجيب ميقاتي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: نسير ببطء وحذر شديدين في حقل ألغام سياسية من أجل الوصول بالبلاد إلى بر الأمان. إلى العناوين مجدداً. طهران تؤكد أنها تسعى للوصول إلى اتفاق عادل ومعقول وليس مفاوضات من أجل المفاوضات. حرس الثورة يكشف عن صاروخ باليستي ويؤكد أنه لن يسمح لأحد بتعريض أمن إيران للخطر. الجهاد الإسلامي تعتبر نية بريطانيا نقل سفارتها إلى القدس اعتداء استعماريا بشعا. Arabic Radio.net دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علي بعفو جميل، فمنا علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس ليس كمثله شيء
الله العلي العظيم. مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله
السلام عليك يا بارس أعظم ثبت الله، السلام عليك يا بارس نوح نبي الله، السلام عليك يا بارس إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله، السلام عليك يا وارث الحسن الرضي، السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك أيها المسيح البار السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله، السلام على ملائكة الله المحتضين به، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
إلهي مذ لجأت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأ جنوبا حلت التقوى، حلت التقوى
تحرق نفسها البلوى. إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا، هنا تتهدم الآثام تحرق نفسها البلوى. إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا، سرابا يمحي جسدي وتطلع روحي النشوى،
حلت التقوى.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أينما كنتم وأنتم تتابعون هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج، والتي نتوقف فيها عند الشهيد الكربلائي حبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه. أيها الأكارم، حبيب بن مظاهر بن رئاب بن الأشتر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وكان قد نزل الكوفة وكاتب الإمام الحسين عليه السلام لنصرته ووفى بعهده. نعم أحبة الإيمان، كان حبيب بن مظاهر ومسلم بن عوسجة الأسديان يأخذان البيعة للإمام الحسين عليه السلام في الكوفة. فلما ورد الإمام الحسين عليه السلام كربلاء خرج إليه مختفين يسيران الليل ويكمنان النهار حتى وصل إليه عليه السلام. روي أنه عندما وصل حبيب بن مظاهر إلى الإمام الحسين عليه السلام ورأى قلة أنصاره وكثرة محاربيه، قال للإمام عليه السلام: إنها هنا حيا من بني أسد، فلو أذنت لي لسرت إليهم ودعوتهم إلى نصرتك، لعل الله أن يهديهم ويدفع بهم عنك. فأذن له الحسين عليه السلام، فسار إليهم حبيب في جوف الليل متنكرا حتى أتى إليهم، فجلس في ناديهم ووعظهم. فقام عبد الله بن بشير الأسدي وقال: شكر الله سعيك يا أبا القاسم، فوالله لجئتنا بمكرمة يستأثر بها المرء الأحب فالأحب، أما أنا فأول من أجاب. ثم جعل يرتجز ويقول: قد علم القوم إذا تواكلوا، وأحجم الفرسان إذ تناقلوا، إني شجاع بطل مقاتل، كأنني ليث عرين باسل. مستمعين الكرام، ثم تبادر رجال الحي حتى التأم منهم 90 رجلا فنهدوا مع حبيب، وانسل منهم رجل فأخبر عمر بن سعد، فدعا ابن سعد برجل من أصحابه يقال له الأزرق، فضم إليه 500 فارس ووجهه نحو حي بني أسد. فبينما أولئك القوم قد أقبلوا يريدون عسكر الحسين عليه السلام في جوف الليل، استقبلهم خيل بن سعد على شاطئ الفرات، وبينهم وبين عسكر الإمام اليسير، وعرضهم الأزرق وما نعهم فلم يمتنعوا. فناوش القوم بعضهم بعضا واقتتلوا قتالا شديدا، وصاح حبيب بن مظاهر الأسدي بالأزرق: ويلك، ما لك وما لنا؟ انصرف عنا ودعنا يشقى بنا غيرك. فأبى الأزرق أن يرجع. فلما علمت بنو أسد أن لا طاقة لهم بالقوم تراجعوا في ظلام الليل، ورجع حبيب بن مظاهر إلى الإمام الحسين عليه السلام وأخبره بما كان، فقال عليه السلام: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما زال معكم أيها الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج من سيرة الصالحين، وهذه الحلقة المخصصة بالصحابي حبيب بن مظاهر الأسدي. ولا نذكر لحضراتكم أيها المستمعون الأفاضل بعض المواقف المشرفة لهذا الشهيد السعيد. روي أنه لما نهض جيش الأعداء إلى قتال الإمام الحسين عليه السلام قال له العباس: يا أخي أتاك القوم؟ فقال الإمام عليه السلام: اذهب إليهم وقل لهم ما بدا لكم. فذهب إليهم العباس سلام الله عليه وتبعه جماعة من أصحابه، فيهم حبيب بن مظاهر وزهير بن القين، فسألهم أبو الفضل عما بدا لهم، فأخبروه بأن أمر عبيد الله بن زياد بالنزول على حكمه أو المنازلة، فقال لهم: لا تعجلوا حتى أخبر أبا عبد الله ثم ألقاكم. فذهب سلام الله عليه إلى الإمام ووقف أصحابه، فقال حبيب بن مظاهر لزهير بن القين: كلم القوم إذا شئت. فقال له زهير: أنت بدأت بهذا فكلمهم أنت. فقال لهم حبيب: معاشر القوم، إنه والله لبئس القوم عند الله، قوم يقدمون على الله وقد قتلوا ذرية نبيه وعترته وأهل بيته وعباد أهل هذا المصر المجتهدين بالأسحار والذاكرين الله كثيرا. نعم إخوتنا المستمعين الأفاضل، لقد وعظ 5 أنفار من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام الأعداء يوم الطف، وهم حبيب بن مظاهر وزهير بن القين والحر بن يزيد الرياحي وبرير بن خضير وحنظلة. مستمعينا الكرام، روى أبو مخنف أن الحسين عليه السلام لما وعظ القوم بخطبته التي يقول فيها: أما بعد فانسبوني من أنا وانظروا إلى آخر ما قال، اعترضه شمر بن ذي الجوشن فقال: هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما يقول. فقال حبيب للشمر: أشهد أنك تعبد الله على 70 حرفا وأنك لا تدري ما يقول، قد طبع الله على قلبك. ثم عاد الحسين عليه السلام إلى خطبته. ولما صرع مسلم بن عوسجة مشى إليه الإمام الحسين عليه السلام ومعه حبيب، فقال حبيب: عز علي مصرعك يا مسلم، أبشر بالجنة. فقال له مسلم قولا ضعيفا: بشرك الله بخير. فقال حبيب: لولا أني أعلم أني في أثرك لاحق بك في ساعتي هذه لأحببت أن توصي إلي بكل ما أهمك، حتى أحفظك في كل ذلك بما أنت له أهل من الدين والقرابة. فقال له: بلى أوصيك بهذا رحمك الله. وأومى بيديه إلى الحسين عليه السلام: أن تموت دونه. فقال حبيب: أفعل ورب الكعبة. نعم أيها الإخوة والأخوات، لقد قاتل حبيب بن مظاهر الأعداء يوم عاشوراء ببسالة وشجاعة، حتى قتل منهم مقتلة عظيمة، فحمل عليه بديل بن صريم العقفاني فضربه بسيفه، وحمل عليه آخر من تميم فطعنه برمحه، فوقع فذهب ليقوم فضربه الحسين بن تميم على رأسه بالسيف فسقط، فنزل إليه التميمي وقتله. وروي أنه لما قتل حبيب بن مظاهر هد مصرعه الحسين عليه السلام وقال: عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران كنتم مع برنامج من سيرة الصالحين. نسأل المولى القدير أن يوفقكم وإيانا لمرضيه، إنه سميع مجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نظرات في سيرة السجاد عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأفاضل، نحييكم. ذكرنا في الحلقة السابقة أن المسيرة الإسلامية التي بدأت يوم بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ما هي إلا حلقة واحدة أو أخيرة من حلقات المسيرة الربانية التي رسمت للأرض ومن عليها، ولم تكن بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هذه إلا فاتحة للمسيرة الإسلامية الكبرى واللبنة الأولى في صرحها الشامخ، إذ صار على الأئمة عليهم السلام من بعده أن يكملوا ذلك البناء ويقودوا تلك المسيرة حسب منهج السماء.
وانتهت مهمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في الأرض بوفاته، إلا أن مهمة الإسلام لم تنتهي، حيث نصب الأئمة المعصومون عليهم السلام من بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لإكمال هذه المهمة الرسالية وإنجازها. فمهمة الأئمة إذن ليست أمرا منفصلا عن المسيرة النبوية على هذه الأرض، ودورهم في التاريخ ما هو إلا عملية متممة لمهمة الأنبياء.
ومفهوم الإمامة في هذه الحالة إنما هو جزء تابع وضروري لمفهوم النبوة، والإيمان الصحيح بمنهج السماء وبرسالة الإسلام لا يكتمل إلا بالإيمان بالإمامة على أنها جزء مرتبط بالنبوة تماما، مثلما لا يكتمل الإيمان بالتوحيد إلا بالإيمان بالنبوة، فالإيمان بالتوحيد وحده ناقص والإيمان بالنبوة وحدها إسلام ناقص هو الآخر.
ومما جاء في هذا الصدد عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، بالإمامة نشر الإسلام الزاكي، وبها تتم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات، وإقامة الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف.
ولما كانت المسيرة الربانية المتمثلة بعمل الأنبياء والأئمة عليهم السلام هي المنهج الإلهي الذي وضع لأهل الأرض، فلا بد أن تكون فصولها مترابطة منسجمة، وكذلك لا بد أن تكون مسيرتها متضافرة متصاعدة على الدوام، وبالتالي فكيف لا وهي جزء من هذا الكون المترابط، وحسبك من نجاحها وتضافرها أن يقودها الأنبياء والأئمة المعصومون عليهم السلام، ويحرص عليها الموحدون المخلصون.
فالعنصران المهمان اللذان يمكن الجزم بهما في هذه المسيرة هما: أولا الترابط في الأدوار الذي يستدعي المرحلية في الأعمال والاشتراك في المهمات، أي أن للأنبياء دورهم المشترك كما أن للأئمة دورهم المشترك أيضا. ثانيا التضافر في النمو والمسير المتصاعد والنجاح المستمر في هذه المسيرة المباركة، يعني كلما مرت الأيام كلما أشرفت المسيرة على التكامل وقربت ساعة إنجاز البناء.
مستمعين الأفاضل، ولما كان موضوع بحثنا أو حلقتنا لهذا اليوم هو مواصلة الحديث عن أحد هؤلاء الأئمة العظام وهو الإمام السجاد عليه السلام، فلا بد من الإشارة إلى دور هذا الإمام في تكريس هذا المفهوم وترسيخه في دنيا الناس بعد أن حاول الأمويون تسفيه هذا الدور أو تسطيحه أو تشويهه في دنيا المسلمين. وهذا يعني أنه لا بد من الإشارة، والإشارة المركزة إلى أحد الخطوط الرئيسة للمسيرة الإسلامية، والتي كان الإمام السجاد يمثل حلقة مهمة، بل الحلقة الأهم من حلقاتها في ظروف التشويه والمسخ والانحراف تلك. وكذلك لا بد من معرفة الدور المشترك للأئمة عليهم السلام في الفترة المعاصرة للإمام زين العابدين من خلال استقراء دوره أولا والتعرف على الأهداف التي كانت ملقاة على عاتقه والمهمات التي كان ينوي تحقيقها في تلك الظروف العصيبة الصعبة.
وما دمنا نعرف أو تعرفون أيها الأخوة والأخوات المهمة الكبرى التي طلع أو انتدب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لأدائها، تتركز في عملية التبليغ الواسع لهذا الدين وتوسيع دائرة هذا التبليغ أفقيا، وذلك لكي يشمل أكبر عدد ممكن من بني الإنسان ويمتد إلى أوسع رقعة من الأرض. فقام بتأسيس الدولة وبعث الرسائل والحملات وقبل إسلام المنافقين وفتح المجالات أمام الكفاءات لأداء مهمات الدولة الجديدة دون التدقيق في إيمانهم وحسن إسلامهم. نقول ما دمنا نعرف وتعرفون كل ذلك من أجل تبليغ الإسلام وتحكيمه في دنيا الناس وفي كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والروحية، فلا بد من أن يستمر الدين وتتواصل مهمة تبليغه في أوصياء وأئمة وفقهاء وأولياء قادرين على استيعاب حدود الدين وفهم نصوصه وتبليغه نقيا صافيا كما أراده له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إذن صار لزاما على الأئمة من بعد النبي ممن أدركوا معاني الإسلام ومقاصد الشريعة واستوعبوا قيم الدين وأهدافه العليا أن يتصدوا لأولئك الوصوليين النفعيين الانتهازيين ويواصلوا مهمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعريف الناس بتلك الأهداف النبيلة ويضعوهم على السجادة البيضاء. وكان من بين هؤلاء الأئمة، بل في مقدمتهم بعد الحسن والحسين عليهما السلام، هو الإمام زين العابدين عليه السلام، لسيما وهو يرى تراث جده نهبا يعبث به الطلقاء وضعفاء النفوس وينزلقون بالأمة إلى أسوأ مهاوي الزيغ والنكوص والانحراف.
فكان الرجل المناسب للمرحلة الأصعب في تاريخ الإسلام، بعد مصرع أبيه وإخوته وأبناء عمومته لتبليغ رسالة جده هذه وإيصالها إلى الناس سالمة أصيلة غير مشوهة أو محرفة أو ممسوخة.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعينا الأفاضل، قدمنا لكم حلقة أخرى من نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام.
إن الدنيا مزرعة الآخرة، فحصاد الآخرة هو ما زرعته في الدنيا. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إشراقات من الصحيفة الحسينية.
وكان من دعاء الإمام الحسين عليه السلام للحفظ والوقاية: أعيد نفسي وشعري وبشري وأهلي ومالي وولدي وذريتي وديني ودنياي وما رزقني ربي وما أغلقت عليه أبوابي وأحاطت جدراني وما أتقلب فيه من نعمه وإحسانه، وجميع إخواني وأقربائي وقراباتي من المؤمنين والمؤمنات بالله العظيم وبأسمائه التامة العامة الكاملة الكافية الشافية الفاضلة المباركة المنيفة المتعالية الزاكية الشريفة الكريمة الظاهرة العظيمة المخزونة المكنونة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأم الكتاب وفاتحته وخاتمته وما بينهما من سورة شريفة وآية محكمة وشفاء ورحمة وعودة وبركة، وبالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وبصحف إبراهيم وموسى وبكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبكل حجة أقامها الله وبكل برهان أظهره الله وبكل نور أناره الله وبكل آلاء الله وعزة الله وعظمة الله وقدرة الله وسلطان الله وجلال الله ومنع الله ومن الله وعفو الله وحكم الله وحكمة الله وغفران الله وملائكة الله وكتب الله ورسل الله وأنبياء الله ومحمد رسول الله وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين من غضب الله وسخط الله ونكال الله وعقاب الله وأخذ الله وبطشه وقوارعه واجتياحه واجتثاثه واصطلامه واستئصاله وتدميره وسطواته ونقمته وجميع مثلاته ومن أعراضه وصدوره وتنكيله وتوكيله وخذلانه ودمدمته وتخليته ومن الكفر والنفاق والشك والشرك والحيرة في دين الله ومن شر يوم النشور والحشر والموقف.
النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل مولاي زدني ما حييت هداية فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
الله الله
يا زدني ما حييت هداية
هداية
فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
أحييت بالقرآن أرواح الورى كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن أرواح الورى كرمتهم ربي بأكرم مرسلي ووسعت بالألطاف كل حياتهم عجبا لعبد عن هداك بمعزل.
النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
مولاي مولاي
يا زدني ما حييت فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب كاهلي. أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي. لولا حنانك ما طاق عشرتي، فمن علي بتوبة وتقبلي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله
قم لا يزني ما حييت يا
جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيد